إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، لقد جاء الإسلام بالعدل، جاء الإسلام الذي جعله الله تبارك وتعالى خاتمة الأديان، واختار له أفضل رسله وأكرم أنبيائه، فجاء الدين كاملا، فجاء الإسلام بالعدل. والعدل ليس المساواة، بل العدل إعطاء كل ذي حق حقه، ووضع الأشياء في مكانها اللائق بها المناسب لها. فإن التسوية بين المختلفين ظلم، كما أن التفريق بين المتساويين ظلم، وإنما العدل التفريق بين المختلفين والتسوية بين المتماثلين. ومن هنا جاء الإسلام بالعدل، ومن العدل أن يسوى بين المتماثلين وأن يفرق بين المختلفين. فدعوى أن الإسلام دين مساواة هكذا بإطلاق خطأ، بل الإسلام دين العدل. ومن هنا قال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله يأمر بالعدل، ولم يقل يأمر بالمساواة. فالعدل وضع الأشياء في مكانها اللائق بها المناسب لها، الذي يترتب عليه الغايات المحمودة والنهايات السعيدة الحميدة. ومن هنا فإن الله تبارك وتعالى قد خص كل مخلوق بما يليق به، خص الذكر وخص الأنثى، خص كل منهما بما يليق به خلقة وبنية وشرعة وأحكاما. قال جل وعلا: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أي أعطى كل ذي خلق خلق خلقه، فخلق كل شيء ليكون صالحا لما سيكلف به. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، هداه لمصالحه الدنيوية وهداه لمصالحه الدينية. فجعل الله تبارك وتعالى بنية الرجل وخلقته الجسمانية والعقلية تصلح لما هو مكلف به وما هو منوط به، وكذلك جعل بنية المرأة وخلقة المرأة صالحة لما هي منوطة لما هو منوط بها وما هي مكلفة به. ومن هنا جعل الله جل وعلا القوة في الرجل والعطف والحنو في المرأة، وجعل القوامة والنفقة والعمل في الرجل، وجعل في المرأة الرعاية والرضاعة والحمل والولادة، وجعل إسلام المرأة نصف الرجل ولبنة المجتمع. ومن هنا أمر الرجال بحسن رعايتها وتربيتها لمكانتها وأهميتها في المجتمع في نفسها وعلى المجتمع بأسره. قال جل وعلا في وصف النساء: قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.
وقال تبارك تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. خلق حواء من آدم وجعلها سكنا له. وقال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأمر الإسلام برعاية المرأة، بل جعل ذلك من أعظم أسباب دخول الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين، أي ربى ورعى جاريتين بأي ابنتين، قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة وأنا وهو كهاتين، أي يكون شريكا مساويا للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا كن له سترا من النار. فالإسلام قد كرم المرأة وأعلى من شأنها وأبرز مكانتها وأحسن الوصاية بها، ومن تكريم المرأة في الإسلام أن جعل لها نصف ميراث الرجل. نصف ميراث الرجل، نعم، جعل لها نصف الميراث ولم يكلفها بنفقة، وأعطى الرجل ضعفها وكلفه بالنفقة والعمل. فهذا من تكريم المرأة، كما أن الإسلام قد جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وجعل ذلك خاصة في الأموال، وهذا من تكريم المرأة لا من إهانة المرأة، إبعادا لها عن مواطن الشبهات والشهوات، لئلا تحتاج المرأة إلى أن تشهد على قتل أو على جناية أو على زنا أو ما شبه ذلك. وهذا يستدعي أن تكون المرأة حاضرة في هذه المواطن، وهي مواطن الشبهات والشهوات، ومن هنا جعل شهادتها نصف شهادة الرجل، وفي الأموال خاصة صيانة لها أن تخالط الرجال في مواطن الشبهات والشهوات. بل إن الإسلام قد قبل شهادة المرأة وحدها منفردة دون الرجل، قد قبل شهادتها في الرضاعة وفي الولادة وفي البكارة وفي الحمل وفي الحيض، كل ذلك وحدها لا يشاركها الرجل في ذلك. ومن هنا جعل لها النبي عليه الصلاة والسلام، جعل لها ثلاثة أرباع البر. قيل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فجعل ثلاثة أضعاف البر. هذا هو التكريم، تكريم الإسلام للمرأة، وهذا من رحمة الله عز وجل وحكمته. ومن تكريم الإسلام للمرأة أن سترها عن أعين الناظرين، إذ أودع الله عز وجل فيها الجمال وجعلها مصدر جذب، وجعل لها الزينة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. تنشأ المرأة في الحلية في الزينة، ومن هنا سترها الإسلام عن أعين الناظرين. لماذا؟ تنزيها لها عن من أيدي العابثين وطمع الفاسدين وكيد الفاجرين، فإن المرأة في بنيتها أضعف من أن تقاوم الرجل، ولذلك صانها عن أعين الرجال لئلا تكون فريسة عن مفترس قد تعجز عن دفعه عنها. فهذا من تكريم المرأة، فصانها بالحجاب وبالخمار وبالنقاب وبالستر صيانة لها وحفظا لها، فهذا كله من تكريم المرأة. ولذلك جاءت أحكام الإسلام العظيمة وهي مبنية على قوله تبارك وتعالى: وليس الذكر كالأنثى. هذا كلام من؟ كلام من؟ كلام الله، كلام خالق الذكر وخالق الأنثى. أوليس الله تبارك هو الذي خلق الذكر؟ أوليس الخالق أعلم بما خلق؟ هو الذي خلق الأنثى وهو أعلم بما خلق، فهو أعلم بخلقتها وبنيتها، وأعلم بجسمها وعقلها، وأعلم بما يصلح لها وما لا يصلح لها. ومن هنا جاءت هذه الأحكام مبنية على قوله: وليس الذكر كالأنثى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء بهذه الأحكام العظيمة التي هي من لدن حكيم خبير عدل سبحانه وتعالى، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عما سيكون في آخر الزمان من ظهور الأفكار والمعتقدات في هذا الدين، لتصرف أهله عما جاء به نبيهم صلوات الرب وسلامه عليه. فهذا الإسلام قد كيد في أوله ويستمر الكيد إلى آخر الزمان، فأعداء الإسلام كثر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أن من هذه الأمة من سيتبع الأمم السابقة التي ضلت سبيلها وأخطأت طريقها وانحرفت عن مسار ربها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريق من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة. ما هي القذة؟ القذل هي الريش في آخر السهم. السهم أوله نصل وآخره قذذ متتابعة، وهي تضبط مسار السهم، فتأتي القذة تلي القذة ليستقيم السهم. هذه الأمة ستتبع الأمم السابقة حذو القذة بالقذة، أي كل ما فعلته الأمم سيفعله أناس من هذه الأمة على السواء. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا وقع مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، فقد تسربت تلك الأفكار والممارسات التي في الأمم السابقة إلى بلاد الإسلام شيئا فشيئا. عباد الله، لقد كانت المرأة مهينة مهانة في الجاهلية، وكانت كذلك في أوروبا وعند الأمم الكافرة، حتى ظنوها أصل الشرور. فبدأ الناس في الجاهلية يئدون البنات، وبدأ الأوروبيون يحرقون البنات ويفعلون فيهم الأفاعيل. ومن هنا ظهرت تيارات في بلاد الأوروبية الغربية تقاوم هذه الفكرة الجاهلية المبنية على هذا الأصل، فأخذت تنادي بحقوق المرأة وبتحرير المرأة، تنادي بحقوق المرأة المسلوبة في تلك الأديان الكافرة المبنية على نحاتات البشر وزبالات عقولهم. فبدأت تلك التيارات تطالب بالمساواة، وهذه التيارات في ذلك الوقت كانت مدعومة بقوة تسعى لإفساد المجتمعات، وهي القوة الماسونية اليهودية التي تعتقد بأن ظهور آخر الزمان وظهور المخلص منوط بفساد العالم، وأنه إذا فسد العالم ظهر ما يسمونه بالمخلص. ومن هنا يبدأون بالسعي في إفساد المجتمعات بهذه الأفكار، ومن ذلك أنهم ركبوا سلم المرأة لعلم أنها بوابة، متى ما تمكنوا منها وفتحوا الباب على مصراعيه فسد المجتمع وأذن ذلك بظهور مخلصهم. فهذه التيارات التي ظهرت كانت مدعومة بهذه القوة الساعية إلى إفساد العالم. فظهر من جملة تلك التيارات في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ما يعرف بالنسوية أو بالأنثوية، وهو بالإنجليزي فيمينيزم. هذا المصطلح ظهر ثم تطور في أوائل العصر التاسع عشر الميلادي، ظهر في أواخر العصر الثامن عشر الميلادي وتطور وقوي في أوائل العصر التاسع عشر الميلادي، وهي في جملتها حركات وتيارات تدعو إلى تحرير المرأة من جميع القيود ومنع هيمنة الرجل، تدعو إلى التحرر التام للمرأة بالمساواة بين الجنسين، فهي في حقيقتها دعوات قائمة بالمطالبة على الحرية المطلقة من غير قيد. الحرية المطلقة للمرأة في جسدها وحقوقها وواجباتها وفي كل شيء، فهي تريد التحرر من كل قيد خلقي، بنيوي، عقلي، فطري، حسي، ديني، مجتمعي، تتحرر من جميع القيود لتكون أسيرة للنفس والشيطان وأصحاب الشهوات. هذه الدعوات التي تعرف بالنسوية أو الأنثوية أو فيمينزم، فيتحرك من قيود المجتمع أو قيود الأديان والشرائع أو قيود العقل والحس والفطرة والتجربة، وبدأت بقيود أخرى، قيود الشيطان، قيود الشهوات. فبدأت هذه الأفكار تتسلل في أوروبا، ثم أخذ تسير حتى طالبنا بالحقوق السياسية والمدنية وإلى آخره، إلى أن تطورت إلى أشياء لا نريد أن نذكرها. ثم تسلل هذا الفكر وهذا المبدأ المبني على المطالبة بحقوق المرأة المسلوبة في تلك الأديان. وأما الإسلام فقد كفل حقوق المرأة اللائقة بها، حقوق المرأة اللائقة بها على التمام والكمال. ومن هنا المطالبة بحقوق المرأة كلمة مطاطة. ما مرادكم الحقوق؟ هل الحقوق التي جاء بها الإسلام؟ نحن معكم نطالب بحقوق المرأة التي جاء بها الإسلام، لكن الحقوق المزعومة إذا كانت تخالف الشرع والعقل والفطرة والحس والتجربة فهذا من الضياع ومن الدمار، وهو مؤذن بهلاك المجتمع وفساده. نقلت تلك التيارات وهذه الأفكار إلى بلاد الإسلام، فطولب بتحرير المرأة، وبدأنا بتحريرها من اللباس، فأحرق الحجاب وألقيت العباءة، وأصبحت المرأة تخرج بكامل زينتها. ثم طولب بحرية العمل والمساواة بين الرجال والنساء، وطولب بإسقاط حق الرجل وحق القوامة، والمساواة، طولب المساواة بالميراث وفي القضاء، وأن تكون المرأة مساوية للرجل في كل الأمور، في الوظيفة والعمل وحقوق والواجبات الدينية والمجتمعية. فأردنا أن يخرجنا من كل قيد، وسميت تلك الدعوة بتحرير المرأة، حتى أصبحنا يطالبنا بتحرير المرأة بجسدها، وأن لها حق التعري والتصرف في جسدها بما تشاء، وأن تستمتع به على نحو ما تشاء. فطالبنا بحرية العلاقات الجنسية، ومن هنا طالبنا بحرية الإجهاض، وأن المرأة تملك بدنها ولا حق لأحد عليها. فبدأنا يطالبنا بوأد البنات الذي حرمه الإسلام وجاء في الجاهلية، فأصبحنا يطالبنا بحقوقهن في الإجهاض، وهذه مبني على أنها تملك جسدها، تتصرف فيه كما شاء، تتعرى كما شاء، تمشي كما تشاء. انظرنا إلى المظاهرات التي يخرج فيها ما يسمى بالفيمينزم، يخرجن عرايا، عرايا كما خلقهن الله، وكل ذلك مبني على أنها تملك نفسها، فتملك أن تتعرى كما تشاء وتستر ما تشاء وتفعل ما تشاء بلا قيد عقلي أو فطري أو مجتمعي أو تقاليدي أو ديني. من هنا طولب أيضا بالانفكاك من قيد الزواج، ولذلك تطالب بعض هذه الفئات بأن تتحرر المرأة من قيد الزواج. تريد المتعة الجنسية، تتمتع كما تشاء بلا قيد وبلا حق وبلا واجب. ومن هنا طولب بحرية العلاقات بين الجنسين، وأن تفعل المرأة ما تشاء، وأن تقول ما تشاء، وأن تذهب إلى حيث تشاء. وهذه الدعوات لها منطلقان، منطلق بهيمي شهواني مبني على العقل، أي على ما تحسنه العقول وتدعو إليه شهوات النفس، النزغات البهيمية، وأخرى لها منطلق فلسفي فكري، وكثير منه مبني على أديان باطلة وغير ذلك. فالفلسفي الفكري هذا يتغلغل في أفكار البنات في هذه الأيام، وينطلق من غسل أدمغة البنات والشابات بفلسفات تدعو إلى أن تبحث المرأة عن ذاتها، وأن تعيش حياتها، وأن تملك نفسها، وأن تقرر مصيرها، دون أن توضع المرأة في إطار وفي نظام وفي جملة أحكام دينية أو مجتمعية. فبدأنا نسمع بدعوة أريد أن أعيش حياتي، أريد أن أجد نفسي، أريد أن أتصرف دون قيد ودون رق ودون نظام ودون ضبط، هكذا. ومن هنا ينطلقنا من خلال الدورات، وهي مجموعة بدورات التنمية البشرية وتطوير الذات. ليس مراد دورات تعلم إنسان كيفية الإدارة، إدارة الأعمال، إدارة الأوقات، لا، تنمية بشرية تغلغلنا فيها ويغرسنا في عقول البنات ما يعرف بقوانين، قوانين الطاقة، قوانين الجذب، قوانين كذا وكذا، ليغرس في عقولهن حتى تتحرر البنت. فبدأ يكثر الطلاق، وبدأ يكثر الفراق، وبدأت تكثر الدعوات تدعو إلى التحرر من قيد الأديان وقيد المجتمعات. أريد أن أعيش حياة، أي حياة؟ حياة البهائم، حياة الغابات، الحياة التي لا تنطلق من أي قيد، أن تتحرر من كل القيود. بل بدأ بعض النساء يغرسن في عقول البنات شيطنة الرجل، وأن الرجل هو سبب الشرور، وأن المرأة هي سابقة لوجود الرجل، ولولا المرأة لما وجد الرجل. فالشر ينطلق من الرجل. وذاك بدأ ما يعرف بالنفرة، فبدأت البنت تنفر من أبيها ومن أخيها ومن قيود مجتمعها ودينها، تنفر من زوجها، تنفر من العادات، من التقاليد. أكسر القيود، تحرري. الأمل لا ينطلق إلا من ثورة عقلية وفكرية تحتاج إلى صبر. هكذا يغرس في هذه الدورات، وبدأت تظهر المظاهر السلبية في المجتمعات، ويزعمن أن قائداتهن هن من هن في أوروبا. أوروبا هذه تدعو إلى تحرير المرأة. هل تعلمون أن في كل 80 ثانية اغتصاب في أمريكا؟ كل دقيقة ونصف تغتصب امرأة في أمريكا. في الأحصائية الفرنسية دورة الثورة الفرنسية، دورة الحريات، في الأحصائية الرسمية بعد الاستبيانات، أكثر من 88% من النساء تعرضن للتحرش الجنسي، ما بين اغتصاب ولمس وغير ذلك. هل دولة الحريات هذا يريدونه؟ أن تكون المرأة سلعة يعبث بها من شاء من شياطين الإنس، ويغتصبها من شاء، تخرج سافرة حاسرة مبدية لزينتها مع ضعف بنيتها، ليفرض الرجل الذي خرجت من قيده بالزواج وبالمجتمع، ليفرض الرجل البهيمي في الشارع عليه قيوده، فيفعل بها ما يشاء ويستمتع بها ما يشاء، وهي لا تقوى على دفعها. هذه المجتمعات وهذه الحرية، وهذا ما يعرف بالفيمينزم. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. عباد الله، بعض النساء يطالبن بحقوق المرأة وإن لم تكن تعلم بحقيقة هذا الفكر النسوي، فقد تأخذ منه شيئا كحقوق المرأة السياسية، أو حقوق المرأة في العمل، أو المساواة بين الرجل والمرأة في كذا، أو المطالبة كذا. بعض الحقوق المطالبة بها أمر محرم، كالمطالبة أن تساوى المرأة بالرجل في العمل، والدعوة إلى الاختلاط، وقد حرم الله عز وجل ذلك صيانة للمرأة عن أعين الفاجرين ويد العابثين. فهذه دعوات إلى أمر محرم، أو أن تكون المرأة مساوية الرجل في كل العمل حتى تكون قاضية ووكيلة نيابة، وفي الجيش تشارك الرجل وتحمل معه السلاح وتخالط الرجال. هذه حريات محرمة منصوص على تحريمها في كتاب الله وقد أجمع عليه المسلمون. وهناك مطالبات تستلزم الردة والكفر والخروج من الإسلام، كان تطالب المرأة بأن يسوى بين الرجال والنساء في الميراث، وأن إعطاء المرأة نصف ما للرجل ظلم، وأن اعتبار شهادتها نصف شهادة الرجل ظلم. اتهام أحكام الشرع بالظلم ردة عن دين الله وكفر بالله ومروق من دين الإسلام. فبعض النساء قد يختارن هذا وهذا، ثم أن المطالبة بالحقوق التي قد تكون محرمة تؤول إلى أن وتستدرج إلى أن تطالب المرأة بما هو يستلزم ردتها وخروجها من الإسلام بالكلية. ولك هذه الدعوات خطيرة جدا، والواجب على المسلمين أن يتفطن وأن يعرفوا خبايا هذه الأمور وإلى أين ستنتهي. هي ستنتهي إلى نهاية المجتمعات، وإلى فساد الزمان، وإلى ظهور الفجور والفسق، وإلى أن تنتهي الأخلاق والمبادئ والقيم كما انتهت في أوروبا والغرب. أوروبا والغرب يعيشون حياة بهيمية، حياة روبوتات، آلات صناعية يتحرك تحركه المصلحة والمادة والشهوة، وأما قيم وأخلاق ومبادئ ومروءات هذه انعدمت. ليس هناك قيم الجار، قيم المروءة، قيم العزة، قيم الشرف، قيم المكانة، قيم الأنفة، قيم المساعدة، قيم الإيثار، قيم البذل، قيم التضحية. لا، فيه مصلحة دنيوية تعود علي أفعل، كالإنسان الآلي يتحرك وفق ما برمج. هكذا يريدون من الإسلام، ويريدون إخراج هذا المجتمع من هذا الإطار الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القالب الذي صبه الإسلام وقد وضعه ربنا تبارك وتعالى، وضعه ضمن صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعلينا أن نستمسك بديننا وأن نعرف هذه التيارات، وأن يتهيأ لها المختصون لتفريد شبهاتها وصيانة بناتنا ومجتمعاتنا من هذه الأفكار وهذه الدورات وهذه القوانين التي يغرسونها في أذهان الفتيات. فلنتقي الله عباد الله، ولنتعلم ديننا، ولنعرف إسلامنا ومعناه وأحكامه، لنصون أنفسنا من عذاب الله، لأن الله عز وجل موقفنا، وقفوهم إنهم مسؤولون، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ما من راع يستدعي الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أقول قولي هذا، وصلى الله العلي القدير أن يبصرنا في أمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقم الصلاة.